قال الإمام الواجعي رحمه الله: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة، وأبو رافع هو نفيع بن رافع الصائع. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه. على هذا الباب بوب الإمام الواجعي رحمه الله الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف تعريفه في اللغة لزوم الشيء، فمن لزم شيئا قيل اعتكف عنده. ويدل على هذا من كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: يعكفون على أصنام لهم، وقوله سبحانه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون الجلوس عندها. يعكفون على أصنام لهم، أي لازموا الجلوس عند هذه الأصنام. فهذا تعريفه في اللغة لزوم الشيء، وتعريفه في الشرع والاصطلاح عرفه العلامة العثيمين بقوله: هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد بنية التخلي لطاعة الله. هذا من أحسن التعاريف، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المسجد بنية التخلي لطاعة الله. فقولنا التعبد لله عز وجل خرج منها عدم التعبد، كأن يجلس في المسجد لأمر، ربما بعضهم له عمل في المسجد يتقاضى عليه مال، فرأى أنه يبقى أياما في المسجد ويشتغل عمله لا بنية التعبد، إنما بنية مقاضاة هذا المال، فهذا لا يعد من العاكفين والمعتكفين. التعبد لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون الأعمال الصالحة عبادة لله بلزوم المسجد. خرج من قولنا بلزوم المسجد الخروج منه، فلا ينبغي للمعتكف أن يفارق مسجده وأن يفارق معتكفه إلا لأمر ضروري كطعام وشراب في حالة ما أحد يعطيه، ما معه ولد يعطيه طعامه شرابه، ولا معه أخ ولا أحد سيخدمه، له أن يخرج للأكل والشرب. أما إذا توفر الأكل والشرب في داخل المسجد فلا يفارق مسجده ولا يفارق معتكفه. أو هكذا لقضاء حاجة أو لأمر طرأ فسار الخروج من الضروريات، هذا إن شاء الله لا يخرم اعتكافه. أما أن يخرج من المسجد وأن يفارقه بدون عذر فهذا ما هو باعتكاف. التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد خرج من قولنا بلزوم المسجد لزوم غير المسجد. فلو أن الإنسان قال سأعتكف في مدرسة وأتعبد لله فيها قلنا هذا ما هو اعتكاف. ولو قال إنسان أنا معي مصلى في البيت جعلته للنساء وللنوافل فسأعتكف فيه قلنا له اعتكافك غير صحيح، لأن مسجد البيت ومصلى البيت ما يعد من المساجد التي أريد فيها الاعتكاف وليس له مال المسجد. فعلى الصحيح إذا دخلته لا تصلي تحية المسجد مصلى البيت. وهكذا لو بعت البيت ستبيع المسجد معه، والمسجد المعروف للمسلمين هو وقف، ما لك حق أن تبيعه، هو بيت الله، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تجتمع بين المسجد والجامع المعروف وبين مصلى ومسجد اتخذ في البيت. فلزوم المسجد يخرج به لزوم غير المسجد. ثم اختلف العلماء أي المسجد الذي تعتكف فيه على أقوال. فمنهم من قال لا اعتكاف إلا في المسجد في المساجد الثلاثة، ومعهم حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى التي تشد إليها الرحال، المساجد التي تشد إليها الرحال. فبعضهم من يرى هذا ويرى أنه لا اعتكاف في أي مسجد في أرض الله، إنما الاعتكاف يكون في المساجد الثلاث. وبعضهم يرى أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة وفي غيرها، أي مسجد يصح أن تعتكف فيه. ووجهوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من ضعف لكن الصحيح أنه صحيح، والذين صححوا وجهوا على أنه لا اعتكاف كامل وأفضل إلا في المساجد الثلاثة، معناه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، وهذا لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة والصلاة فيها أفضل من غيرها. والصحيح أن الاعتكاف يجوز في المساجد من غير المسجد الثلاثة لقوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، نادى الأمة جميعا أن إخبار على اعتكافهم في بيوت الله. فالقول الأول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولعله قول مرجوح والقول الثاني اعتكاف في كل مسجد، في كل مسجد. والقول الثالث اعتكاف في المساجد التي في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة، وهذا أقرب من القول الثاني وأوضح وأحسن إن شاء الله، أن الاعتكاف يكون في مسجد يصلي فيه الجماعات، تصلى فيه الجماعات، لا الجماعات. بعضهم اشترط الجمعة، لكن الصحيح أن اشتراط الجمعة ليس بصحيح. هم يرون أنه لا اعتكاف إلا مع جمعة، لأنهم يرون الخروج، الخروج يحرم الاعتكاف. لكن الذي عليه عدد من أهل العلم أن الاعتكاف يصلح في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وعللوا أن الخروج لكل جماعة يضر، لكن الخروج للجمعة أقل وأهون، لأن الجمعة غالبا ما تكون في العشر إلا مرة، وأحيانا تكون مرتين، وإلا هي مرة غالبا، فقالوا الخروج للجمعة لا يضر. وهذا هو الذي عليه العذيمين وعدد من أهل العلم، وهو الأقرب إن شاء الله. وبقي المرأة يقولون يجوز أن تعتكف حتى في مسجد ليس فيه جماعة. لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن المرأة ما عليها جماعة، ما عليها جماعة، ومن تهيأ له الاعتكاف في مسجد فيه جمعة فهو أفضل، من حيث أنه ما يخرج من مسجد، ومن شق عليه فليعتكف في مسجد فيه جماعة. قال في تعريف الاعتكاف: التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله. هذه إلماحة مهمة في تعريف الاعتكاف، وهي التخلي لطاعة الله. فلو أن الإنسان نصب معتكفة ثم أقبل الزوار وجاء الناس وتحدث معهم الساعات الطوال في غير ما ينفعه، هذا نقول له خرج خير لك، صلي وخرج لك، خلاص خير لك من ضياع الأوقات في بيت الله. فالأصل أن المعتكف يختلي بربه، وهذا هو روح الاعتكاف. ولذلك يسن أيضا أن تضرب لك معتكفا خيمة صغيرة تضربها فتختلي من الناس حتى في المسجد، ما تراهم ولا تشغل بهم ولا تشغل بغيرك أبدا، ولا تتحدث معهم إلا للحاج. فروح الاعتكاف هو الانقطاع من الدنيا، عن الدنيا وعن أهلها، والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو سر الاعتكاف وروحه. أما إنسان يقضي الليل والنهار نائم، أو يقضي الليل والنهار في كلام، أو بعضهم ربما معه مشاريع طويلة داخل المسجد، سواء بالزوار الذي يناقش هو وإياهم قضايا أو بالجوالة، يعني اعملوا كذا واطلعوا كذا، وربما صفقات تجارة في الجوالات وباع واشترى، هذا خرج لك بعد تجارتك واعبد ربك بما يسر الله سبحانه. إذا كنت ربما تتصل الساعات الطوال وتتحدث عن الدنيا الساعات الطوال، هذا لا ينبغي، و المعتكف عليه حتى الجوال أن يغلقه إلا للأوقات المهمة والأشياء المهمة. فلنفهم ما معنى الاعتكاف. معناه الانقطاع عن الدنيا والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المسائل أخذناها من تعريف الاعتكاف. بقي مسائل أخرى وهي كم مقدار الاعتكاف، وهل يصح أن تعتكف في غير رمضان؟ هاتان مسألتان. المسألة الثانية، هل يصلح وهل يشرع أن يعتكف العبد في غير رمضان؟ الجواب من حيث المشروعية فهو مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر لما نذر أن يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام أمره أن يفي بنذر، قالوا فإذا نذرت لك أن تعتكف، لك أن تعتكف في غير رمضان. لكن الأقرب للسنة، الأقرب للسنة والأحرى والموافق للأدلة أن الاعتكاف يكون متى؟ في رمضان في العشر الأواخر. هذا هو الموافق للسنة الذي عمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال، نحن قلنا الاعتكاف الأقرب إلى السنة هو في العشر الأواخر من رمضان، فإذا قال قائل قد اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول والعشر الأواصر، فكيف تردون على هذا وأنتم تقولون الأقرب الذي عمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الاعتكاف في العشر الأخر؟ فمن يرد على هذا إن كان يرى هذا الرأي؟ توجيه هذا الدليل موجود في الحديث نفسه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول والأواسط. لماذا؟ يتحرى ليلة القدر، فلما أخبر وأعلم أنها في العشر الأخر لم يعتكف بعد. إذن كان هذا قبل أن يعلم أين هي ليلة القدر، فلما علم أنها في العشر لم يعتكف بعد. يرد إشكال آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في شوال عشرا، فكيف نرد على هذا الإشكال ونحن نرى أن الأقرب وأن السنة الأقرب للسنة أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان؟ أيضا يجاب على هذا، يقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له سبب باعتكافه في شوال، وهو أنه أراد أن يعتكف في العشر الأواخر، فجاءت نساؤه وكل واحدة نصبت خيمتها بجانبه، فأراد أن يمنعهن فمنعهن وخرج هو من معتكفه تطييبا لخاطرهن، تطييبا لخاطرهن، وترك الاعتكاف في تلك السنة في هذه الأيام، ثم قضاها، ثم قضاها في العشر في شوال. لماذا قضاها؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وبعض العلماء ذكر أن هذا من خصائصه، أعني أنه يثبته على الإطلاق. فمثلا لما تأخر في استقبال أولئك النفر عن نافلة وراتبة الظهر صلىها بعد ماذا؟ بعد العصر، ثم لازم عليها، ثم لازم النافلة بعد العصر. ومعروف أن الصلاة تنفل بعد العصر منهي عنها لغير سبب، فقالوا هذا في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الحالة لا في حق غيره، أما نحن لو قضيناها لا نستمر عليها. لا نستمر عليها، فهو مما خصه الله عز وجل أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فقد أثبت النافلة بعد صلاة العصر بسبب أنه قضاها. لغير رسول الله؟ لا، إنما اعتكف لتلك السنة، قضى بقية السنوات قضى، يعني كان يعتكف في العشر الأخر، أما ملازمته ولعلها والله أعلم كانت من آخر سنواته. ولم يستمر في الاعتكاف. المسألة تريد بحث لعلها كانت من آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يعلم أنه اعتكف في شوال إلا مرة واحدة، لكن سننظر، وإلا هو كان إذا عمل عملا أثبته. أي نعم، لازمها حتى مات. حتى بعض العلماء يرى أنها سنة، الذي ما يرى أنها من خصوصيات رسول الله يرى أنها سنة ويتنفلون بعد العصر، لكن الصحيح أنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما خصه الله بوجوب قيام الليل وغير ذلك من الخصائص من خصوصيات. فشاهدنا توجهت هذه الأدلة بأنه يبقى الاعتكاف في العشر الأواخر، وهذا هو أقرب للسنة، إلا اللهم إذا نذر عبد النذر، والأفضل أنه لا ينذر. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل للعبد أن يعتكف يوما وليلة، وهل للعبد أن يعتكف ساعة، وهل للعبد أن يعتكف 4 أيام 5 أيام ثم يخرج؟ لأن بعض العلماء يقول من دخل المسجد ونوى الاعتكاف فهو معتكف حتى يخرج. مثلا الآن دخلت قبل صلاة الظهر، نويت الاعتكاف حتى تصلي وتسمع الدرس وتخرج، قالوا أنت معتكف. فكيف القول في هذه المسألة؟ لا بد من 10 أيام أم نعتكف ما أردنا، يوم ونصف، واحد يعتكف 3 أيام، واحد 4 أيام، واحد ساعة وربع، واحد ساعة لا ربع؟ ها؟ هكذا كان يكون اعتكاف صار كل يوم نحن معتكفون. أما من قالوا بالساعة فهذا بعيد جدا، بعيد جدا عن الأدلة، بعيد جدا عن الأدلة، لأن هذا سيكون المعتكف باستمرار وما بقي للاعتكاف مزية عن غيره. وأما من قالوا يوم وليلة واستدلوا، قالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة، واستدلوا بما فعله عمر وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا بعض أهل السنة، فهذا أيضا ما زال في النفس منه شيء، بعيد أيضا كما قال العلامة العذيمي، ولا صفة موافقة بين اعتكاف النذر وبين اعتكاف العشر، فذاك نذر، فذاك نذر وفي خارج رمضان، ونذر مقيد ومحدد، فهذا أيضا ما زال فيه بعد عن الأدلة كما سمعنا. وأيضا قد يكون فيه تلاعب، هذا يعتكف يوم وليلة، أو قال أنوي يعتكف الليالي ومن بعد العشاء إلى الفجر كل ليلة يدخل ويخرج، هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عرفه يعني ولا عمله الرسول ولا أصحابه. فالقول الأقرب والله أعلم، وعليه العذيمين وغيره، وهو قول قوي، أن الاعتكاف يكون في العشر من أولها إلى آخرها، تدخل في ليلة 21 وتخرج في ليلة 30 أو ليلة 29 إذا كان الشهر 29 لا تخرج إلا وقد عرفت أن شوال قد دخل، إلا ما كان من الضرورة، من الضرورة. فيبقى الاعتكاف على هذا، من يسر الله له هذا فهذا هو الاعتكاف، وإن لم يتيسر لك أن تجلس في المسجد بدون اعتكاف، بدون نية اعتكاف، تجلس في المسجد وأنت مأجور ومشكور. لكن أن ننوي الاعتكاف هذا يخشى عليه أنه جاء بشيء ما عمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي مسألة الاشتراط في الاعتكاف، رآها أهل العلم أنه يجوز أن تشترط، وقاسوها من قضية الحج، واشترطي ومكانك حيث حبستي، وكثير من العلماء قاس على هذا واشترط ويرى الاشتراط، إن شاء الله الاشتراط لا بأس به. مثلا يقول أنا يعني ينوي، لا يقول لأن التلفظ بدعة، ينوي بقلبه أنه سيدخل، لكن إن طرأ طارئ يخرم اعتكافه، أو حصل أمر يخرم اعتكافه. فالإنسان ينظر لحاله، ينظر لحاله. بقيت مسألة ونختتم بها درسنا في هذا اليوم، ونكمل بقية المسائل إن شاء الله في درس يأتينا أحيانا، وهي حكم الاعتكاف. حكمه سنة وعليه الإجماع، كما قال الإمام أحمد، سنة لا يصل إلى حد الوجوب، لكن سنة مرغب فيها. فما دام أنه سنة، إذا تعارض معها واجب فما الحل يا أبا قتادة؟ إذا تعارض مع الاعتكاف واجب، يعني تريد تعتكف والاعتكاف سنة، اتفقنا أنه سنة بالإجماع، لكن معك واجبات ستفرط بها، ها؟ تترك الاعتكاف أم كيف؟ تترك الاعتكاف، والواجبات كثيرة. فمثلا لو كان عندك أولاد تخشى على ضياعهم، الذي ما يهتم بأولاده قد يتعجب، يقول أخشى على ضياع أولادي في 10 أيام، والله نخشى على ضياع أولادنا في ساعة، في ساعة. الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول وهو يتكلم عن مراكز العلم، قال إذا كبرت تكبيرة الإحرام وشعرت أن ابنك خرج فاقطع الصلاة واذهب لابنك وأتي به إلى أمامك ثم ادخل في الصف، الفريضة. والإمام الحجوري حفظه الله شيخنا يحيى يقول إذا خشيت على أولادك وأردت أن تعتمر عمرة النفل أو حجة التطوع، حجة التطوع وعمرة التطوع عمرة وحج لكن ليست واجبة، قد حجيت حجة الإسلام واعتمرت ورأيت أن أولادك سيضيعون في هذه الفترة، فاترك الحج والعمرة للحفاظ على أولادك، للحفاظ على أولادك. فأحيانا أولادك ما أحد يقوم عليهم، ما أحد يقوم عليهم، وأنت ترى أن الأمور ما هي متوفرة لك، فبقاؤك مع أولادك أنفع، بقاؤك مع أولادك أنفع. وهكذا بقية الواجبات، فعلينا أن ننتبه لهذا. والإنسان إذا كفاه الله لا يفرط، لا يفرط. إن كان معك أبوك سيقوم بالأمر، أو كان معك من يقوم بأمره، لا تفرط، فهي عبادة عظيمة الأصل فيها التحري والانتظار لليلة القدر، الليلة المباركة. فنسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا. الفقه في الدين يا أيها الإخوة يحتاج إلى نظر ودقة، لأن بعضهم قد يعمل في جهة في طاعة الله لكن يخرم في جهة أخرى. يقولون عند بعض العامة مثل من جهة ما يدخل مسمار، يعني يقول شيء له جهتان، من جهة ما يدخل المسمار صغير، ومن الجهة الأخرى يدخل عماد مفتوح. فترى بعضهم ربما يتفرغ لطلب العلم والدعوة، هذا باب عظيم لا أفضل منه لمن صدقت نيته بعد الواجبات، لكن مع هذا يفرط في رعاية أولاده ويفرط في رعاية أهله، فربما أهمل أولاده. فما ينفعني أن الناس يهتدون كلهم على يدي حتى من في الأرض، والذي في البيت الذي أنا مسؤول عنهم قد خربوا وجالسوا من لا أحب أن يجالسوه، وقالوا ما لا أحب أن يقولوه، وعملوا ما لا أحب أن يعملوا. إذ أن هداية الناس جميعا غير أهلك تعتبر من الربح، من الربح. أما هداية أهلك أو أهلك فالسعي فيها واجب، والهادي هو الله، لكن السعي فيها واجب، لأن ابنك سيسألك وسيمسك برقبتك يوم القيامة، يا رب يا رب. لكن إن علمت وبذلت وتعبت وصبرت حتى مت فلم يستقيم، لست عليهم بمسيطر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح زوجاتنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.